أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة الجديدة وفي هذه التغطية المباشرة رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وها نحن نستكمل معكم هذا المسير، وما زلنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف أنهم أساءوا إلى النبي الآن وقبل ذلك، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإساءات. في لقائنا أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم.
الله خير وبركة.
والسؤال، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لإساءات لا يحتملها أحد أو لا يحتملها أحد من البشر، بل تخر تحتها الجبال. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف واجه هذه الصعاب التي واجهته من إيذاء ومن اضطهاد ومن حملات إعلامية؟ يعني الإعلام أيضا كان يعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأبي هو أمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنذ البداية بدأت الحرب وكانت هي حرب هادئة. أنكروا ما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه ورد في بعض الأثار أن عمه أبو لهب كان يسير خلفه ومعه حصيات ثم يرميه من الخلف. رآه بعض الغرباء فسأل من هذا الغلام ومن هذا الكبير الذي يسير خلفه، فقيل هذا هو غلام عبد المطلب أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل هذا عمه يسير خلفه، هذا يدعي أنه نبي وعمه يقول كذاب. أيضا من المواقف المؤلمة التي وردت أيضا في السير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليه وغلقت الأبواب ذهب إلى منى في لقاء بعض أهل اليمن، فجلس معهم. بمجرد أن جلس معهم فإذا على رأسه أبو جهل وقد حمل حفنات من رمال منى، ثم سفها على رأسه ويقول لا تصدقوه فإنه كذب. فالبداية طبعا كانت يعني فيها نوع من الهدأة، ثم تطورت وتطورت إلى أن وصل إلى عداء مطبق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بهذا، ودي قضية مهمة جدا، من شغل بمهاترات قريش، حتى أن الصحابة كانوا يتألمون وكانوا يتأذون، أشعار فيها سب ولعن، غمز لمز، تنكروا لكل القيم ولكل ما كانوا عليه من مكارم أخلاق وغيرها، وتركوها وراء ظهورهم وبدأوا في حرب شعواء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يهدئ أصحابه يقول لهم ألا ترون كيف أذهب الله عني عيب قريش وسبهم إياي؟
نعم.
فإنهم يسبون ويشتمون مذمما وأنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
وبدأت المسيرة حتى يمكن نرى على رؤوس الشعراء أبو سفيان ابن عمه.
نعم.
وأبو سفيان قال شعرا كثيرا، والعجيب لو فتشنا في كتب السير والتاريخ لن نرى بيتا واحدا نسي.
نعم.
هذا تماما.
نعم.
في مقابل ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات أصحابه ومضيهم في الدعوة والطريق حتى أزاحوا كل رؤوس الكفر.
نعم، هكذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للإيذاء في مكة.
نعم.
ثم انتقل إلى المدينة، فما زال أولئك السفهاء يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، منافقون، يهود، أيضا من يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته من المنافقين.
نعم. وفي نقطة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بالسكوت عن قريش وعن سبهم وعن شتمهم أبدا، كان يربي رجال، يعني استطاع أن يربي أمة. يعني ربنا عز وجل يعني قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجال هم قادرون على القضاء على كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم عن هذه المهاترات، عن يعني الرد أو المهاترات بينهم وبين الكفار، رباهم، صنع رجال. حتى أنك ترى في حوالي تقريبا 13 سنة ما خرج من مكة إلا بحوالي يعني ما يقل عن 100 من الرجال، بهم فتح الدنيا.
نعم.
وبهم خرج وانطلق إلى أطراف الأرض، وصل إلى المدينة، نفس القضية بل زادت. يعني في مكة كان أهله فقط، حينما نصل إلى المدينة طبعا الكفار، ومنهم من الكفار من دخل في النفاق، اليهود، الأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة، أيضا قريش ما سكتت وما سكنت، يعني بمجرد الهجرة انطلقت العداوات واشتدت، واتصلوا باليهود واتصلوا بالمنافقين وبالأعراب، وعظم الخضب والأمر، ولكن الدعوة كانت معضية بالرجال الذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح بهم الدنيا بأسرها.
نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إيذاء في مكة، لقي إيذاء في المدينة، ولكنه ثبت صلى الله عليه وسلم، وكان ثباته لأن رب العالمين يدافع عنه.
نعم.
رب العالمين في غير موضع من كتابه الكريم يدافع عن نبيه، يثني على نبيه ويدافع عنه، يثني على نبيه بأنه على خلق عظيم، بأنه رحمة للعالمين، ثم يدافع عن نبيه بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعصمه من الناس، أن شانئه هو الأبتر، أنه كفاه سبحانه وتعالى المستهزئين. إذن رب العالمين يتعهد بنفسه أن يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نبين هذا.
هو في نكتة أيضا، وهي أن من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، كان يقول: من يكلأني الليلة، من يحرسني، إلى آخره. لما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، انتهت الحراسة، ما في حراسة. حتى من المواقف الطريفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة من الغزوات، فانطلقوا وتوزعوا في الشعاب، شعاب الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم استظل بظل شجرة، فرأه مشرك كان يتبعه، فلما رأه وجدها فرصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه على شجرة، فخرط السيف وأخذه ثم رفعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يعصمك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما معه أحد وما حوله أحد. قال: الله. قال: الله. فسقط السيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعه على رأس هذا الرجل الأعرابي، هذا الذي جاء لقتله، قال: وأنت من يعصمك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة جاءوا قالوا: من هذا الرجل؟ قال: هذا رجل فعل كذا وكذا وكذا. طيب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، أبى الرجل، والعجيب أن العرب كان عندهم يعني نخوة وعزة نفس، أبى. قال: ولكن لن آتي مع قوم يحاربونك. انطلق الرجل وعاد إلى قومه ثم عاد مسلما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المخالف معاملة الصبر.
نعم.
وفي نفس الوقت أو على الجانب الآخر يربي الرجال، لأن الدعوة بلا رجال لا تقوم. يعني الأمة الآن صارت وثائية، يعني نحن الآن فعلا نغار ونسمع السبة والشتمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونهيج ثم نخبو، نهيج ثم نخبو. والقضية هنا ليست قضية انفعالات.
نعم.
الأمة الآن تحتاج إلى بعث جديد، إلى أن نعود إلى الكتاب والسنة، أن نرى الرجال الذين قام عليهم الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات، توفي صلى الله عليه وسلم وجنوده على حدود فارس والروم. ولذلك موقف طريف جدا وقع في صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وما أراد إلا العمرة، ومعه حوالي 1400 من أصحابه، وفي حنين وشوق لأنهم غابوا عن مكة حوالي تقريبا 6 سنوات، فما أرادوا إلا العمرة. فلما خرجوا وصل الخبر إلى قريش وهاجت وماجت، وأرسلوا الوفود وأرسلوا جماعات، حتى كان منهم رجل كان من عقلاء القوم اسمه بديل بن ورقاء، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى مكة، فقال: يا محمد، إلى أين؟ قال: أردت البيت، وما أردنا إلا العمرة. قال: يا محمد، ارجع، فإن قومك صادوك ومنعوك عن البيت. قال: ويح قريش، أما نهكتهم الحرب؟ فإنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، وإني والله ما أردت إلا العمرة، وإن أرادوا صلحا فعلت. عندها بديل بن ورقاء سمع هذا الكلام فأراد أن يعني يساوم قريش على هذا، فرجع إليهم فأبوا، قالوا لن يدخلها علينا ضغطة أو ضغطة أبدا. وفي هذا الوقت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ظل معهم يفاوض ويفاوض حتى وقع على شروط هي جائرة في حق المسلمين، لكن بهذه الشروط استطاع أن يعود إلى المدينة وأن يأتي من العام القابل، وسمي هذا فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لما وقع في الهدأ بينه وبين قومه بدأ يكتب الكتب والرسائل إلى كل ملوك الأرض، إلى ملك فارس، ملك الروم، ملك مصر، الحبشة، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى ملك الفرس، رسالات يدعوهم إلى الإسلام وإلى الطريق إلى الله عز وجل. إذن هنا الحرب مستمرة، وفي نفس الوقت الدعوة والسير إلى الله عز وجل ماضي، حتى وصل إلى آخر المشوار صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وكما بينتم بارك الله فيكم، ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا.
نعم.
وفي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تخرج رجال من كل أنحاء الأرض.
نعم.
وبكل ألوان البشر خرج منهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي، وخرج منهم الأبيض والأسود، خرج منهم بلال وغير بلال. هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الإيذاء كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت مواقفهم وكيف رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
من المواقف الطريفة جدا أن خباب بن الأرت طبعا كان يعني غالبا كان العذاب والنكاية كان في الضعفاء، وأيضا لم يسلم الكبار والذين كان لهم وضع في مكة، لكن كان الغالب على الضعفاء. دخل خباب بن الأرت وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في صحن الكعبة مسندا ظهره إلى البيت، فدخل عليه فرأى هدأ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وضع ممكن يحاكيه ويكلمه ويظهر ما في نفسه، فقال يا رسول الله، كشف عن ظهره وبطنه فيه أثار من التعذيب والنكاية والحرق، كان له سيدة، سيدته كانت امرأة فضة غليظة تأتي بعبيد لها أو بأعبد لها وتضع حديد في النار ثم تطفئه في شحم وودك خباب في البطن والظهر، وهذا أمر كان شيء مشوه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه. هنا خباب طمع في دعوة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ وطبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترتج له الدنيا
عليه الصلاة والسلام،
فعاوزين دعوة فقط. الأمر زاد والخضم عظيم والبلاء اشتد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، احمر وجهه وخاف على أصحابه.
نعم.
ثم قال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار أو المئشار في مفرق رأسه. تخيل هذا المشهد، المنشار فوق الرأس، ارجع وإلا، يقول لن أرجع، ارجع وإلا لن أرجع، حتى ينشر إلى نصفين أو شطرين.
نعم.
ويؤتى بأمشاط من حديد، تعذيب بشع، فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ارجع، يقول أبدا، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. ثم طمأنا قال والله لو تمن الله هذا الأمر حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، سترون أمن وأمان وعلو لهذا الدين.
نعم.
ولكنكم قوم تستعجلون، بمعنى أن الثمرة تحتاج إلى نضج، من أكلها وهي قبل أن تنضج يدها مر حامضة، فلذلك الأمة تحتاج الآن إلى قوة، قوة إيمانية، قوة في سيرها إلى الله عز وجل حتى يعني يرتدع أعداء الإسلام.
نعم.
ويبتعد عن هذا.
نعم. إذن هذا هو الأسلوب الذي ربى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هكذا لم يعني ينصع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب خباب بالدعاء.
نعم.
وإنما أراد أن يجعل منهم رجالا حقيقيين.
نعم.
وأن يربيهم على الصمود أمام الإيذاء.
نعم.
الذي يواجههم أو يواجه النبي صلى الله عليه.
نعم.
وعلى آله وسلم. لكن دعنا شيخنا نخرج قليلا عن السيرة إلى ما يحدث حولنا الآن قبل أن نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لقومه ولأعدائه، وهل بدأهم العداء أم أنه صلى الله عليه وسلم كيف عاملهم؟ يعني هؤلاء الذين تصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، وأولئك الذين يتصدون الآن للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالإيذاء وبالسب وبالأفلام المسيئة وبالتصاوير المسيئة، لماذا قديما وحديثا لماذا يسيئون إلى نبي الإسلام؟
طيب ممكن هي في جزئية أو ممكن نتكلم في جزئيتين، الأولى
نعم
وهي أن الإسلام لابد له من قوة، قوة إيمانية وقوة بشرية. لما رب النبي صلى الله عليه وسلم رجاله وفتح بهم الدنيا،
نعم.
أذكر موقفين. الموقف الأول هارون الرشيد، في زمن هارون الرشيد دانت الدنيا بأسرها للإسلام، كانت تمر الصحابة في اليوم الشديد الحر فيقول لها أمطري أنا شئت سيصلني خراجك إن شاء الله، يعني كل الأرض دانت حتى أوروبا. من الأشياء الطريفة أن فرنسا كان يملكها امرأة فتولى ابنها بعد موتها اسمه نكثور، ووجد أن أمه كانت تعطي الجزية للمسلمين، فأرسل الرسالة إلى هارون الرشيد إنكم استضعفتم أمي ولم تروا بعد الرجال ولن نعطي الجزية. لما وصلت الرسالة لهارون الرشيد جن جنون، لأن قضية الإسلام هنا أنه يحكم الأرض بدين الله عز وجل لا بقوانين الجاهلية، ولكن هذا إلا بقوة إيمانية وقوة بشرية أيضا.
نعم.
فلما وصلت الرسالة جن جنونه، فكتب في ظهر الرسالة إلى الكافر ابن الكافر نكفور الجواب ما ترى لما تسمع، وذهب ولقانه ودرس ثم عاد.
نعم.
الموقف الثاني المعتصم، امرأة غريبة في أرض الروم كانت في السوق، فإما صفعها رجل أو كشف وجهها، فصرخت في السوق وقالت ومعتصما، كان للمسلمين ظهر.
نعم.
قوة إيمانية وقوة أيضا معنوية. نعم. مادية أقصد مادية.
نعم. نعم.
قالت ومعتصما، فسمعها رجل فذهب إلى الرشيد بعد فترة، طرق الباب قالوا من، وقف على الباب من، أريد الرشيد أقصد أريد المعتصم في أمر خطير جدا، فقالوا للمعتصم أمير المؤمنين هذا رجل بالباب يريد أن يراك فورا. فقال أدخلوا، كان يجلس مع أصحابي وأمامه كوب من الماء هكذا. قال ما بك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأة صرخت وقالت ومعتصما، صفعها رومي في أرض الشام أو في بلاد الروم. هنا المعتصم دهش فأعطى الكوب إلى صاحبه وقال خذ هذا الكوب حتى آتيك، ثم خرج بجيش عرمرة لينصر امرأة، من هي ما اسمها؟
نعم.
لا أحد يعلم،
هي مسلمة،
حتى مسلمة
مسلمة، هذه هي هويتها. هوية هذه المرأة أنها مسلمة،
مسلمة ولها.
نعم.
ظهر.
نعم.
لها ظهر يحميها.
نعم.
أمير المؤمنين.
نعم.
فذهب إلى عمورية وفتحها وأخذ بابها جره ووضعه علامة في سور بغداد. فحتى أبو تمام يقول السيف أصدق إنباء من الكتب.
نعم.
في حد الحد بين الجد واللعب.
نعم.
فالأمة يعني حينما تصطنع افترى هذا حالها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة إذا ضعفت يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، رواه أبو داود عن ثوبان.
نعم. نعم.
تتداعى بمعنى كل الأمم. والعجيب يا أستاذ أسامة أنك ترى أن الكفار لا يتنازلون عن كفرهم أبدا، لهم قوانين وأوضاع يستحيل أن يتنازلوا عنها أبدا، بينما نرى أن المسلمين يتنازلون درجات حتى ربما نرى إن يعني ممكن نقول أطياف للمسلمين صور أشكال فقط دون واقع.
نعم.
تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، الداجنة على الطعام وتنبش وترميه.
نعم.
قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله، هل في العدد ما في عدد؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، اللي هو بقى زبالات القوم والأوساخ اللي تيجي معاه أول السيل الرغوة ثم تذهب.
نعم.
وتزول.
نعم.
فإذا القضية هنا قضية أن الأمة تحتاج إلى رجوع صادق إلى الله عز وجل قلبا وقالبا. الأمر الثاني أن المسلمين قوة، كلهم أمة دولة يكون لهم ظهور يحتمون بها. الآن من يغيث بني الإسلام؟ يعني كما نسمع يعني من قبل بنرى هذه الإساءات المستمرة، كان مثلا نسمع بأن في بلد الفلانية واحد بس إيه سلمان رشدي مش عارف كتب كذا. نعم. والأمة كانت تهيج وتصرخ، بعدها بدأ الأمر صراخ ثم خاب الصراخ.
نعم. هي فورة عاطفة لا تؤدي إلى عمل فاعل، نحن نريد أعمالا فاعلة. لكن ما زال السؤال قائما، لماذا يسيء هؤلاء إلى الإسلام بعدما بينت حال الأمة؟ رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، ربما صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف أو لم تلامس نخوة المعتصم. إذا نحن في حاجة إلى هذه النخوة،
هذه حقيقة.
نعم،
يعني حضرتك مثلا تلاحظ إن كان في تدرج حتى الآن من بني الإسلام، يعني أحد الكتاب أو أحد الكاريكاتير، أذكر وأنا يعني كنا طلبة في الجامعة وجدنا في صورة كاريكاتير في
محمد
ومعه
وزوج ودجاجته
الله يبارك فيه وإلى غيرها من هذه الأشياء. فالآن الأمة مهينة، وللأسف أيضا يحاربوننا بإخواننا من المسلمين، يعني من المسلمين الذين يعني يظهرون يعني البغض لهذا الدين. فالأمة الآن في حاجة إلى رجوع إلى المعتقد.
هل هذا حقد من هؤلاء الأقوام على الإسلام، أم هو ضعف من المنتمين والمنتسبين إلى الإسلام، أم رضا بما هو كائن، رضا بالواقع؟
هو الغالب انهم الان بيحاولوا ان يحجموا او يضيقوا الاسلام في صورة بعض الشعائر او بعض المعتقدات، ويصوروا من يقيم امر الله عزل بالمتطرفين، بالارهابيين، بالمتزمتين، بالمتحجرين الى اخره. فصار الان يعني يحاولوا اظهار الاسلام بصورة متميعة.
نعم.
ومن ثم بتنبت نابتة بتكره الإسلام كحقيقة لأنها ما تعرفه، يعني كأصول التزام وغيره. وذلك الآن مثلا ما معنى كلمة الشريعة؟ الشريعة الآن على معناها عند الكثير أو البعض يفهم كلمة شريعة بمعنى الحدود وقطع اليد. الشريعة هو شرع الله عز وجل من الألف إلى الياء،
منهج حياة
من التوحيد إلى آخر شيء. يعني عندنا مثلا لو قلنا الشريعة تتكون من إيه؟ من ستة أشياء. أولا المعتقد، الاعتقاد، ثانيا العبادات، ثالثا المعاملات، رابعا أحكام النكاح، خامسا الأداب، سادسا اللي هو بقى الحدود والقصص.
نعم.
لما تيجي تكلم تقول الشريعة أنت عاوزين تقطع يد السارق، ترجم الزاني، هذا جزء. يعني عندنا المعتقد، من أقام المعتقد سلم قلبه وسلمت جوارحه، العبادة تقوي المعتقد، المعاملات بين المسلمين، قال الله قال الرسول.
نعم.
إذن لا خلاف بين المسلمين. أحكام النكاح، كيف يكون أحكام النكاح، الأداب، فإن أخل أحد بهذه الأمور الخمسة ده في عقاب، والعقاب درجات. فهم يأتون من الذنب من الآخر ويقولون أنتم تريدون قطع يد السارق، أنتم تريدون رجم الزاني إلى آخره. فشاهدون نحن في غفلة، في غفلة. المعتقد ضعف، كم من عباد للقبور، كم بلايا في المعتقد في الاعتقاد، كم بالنسبة للعبادات، العبادات قد ربما تكون قاصرة على الصلاة فقط. وفي حديث أبي أمامة رواه أحمد، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كأن الإسلام عرى 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 كثيرة.
نعم.
تنقض العرقة العروة ثم التي تليها إلى آخره، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، امسك في بعدها، تخف تنطلق ثم التي بعدها. فأولهن نقضا الحكم، أن الحاكم فينا هو الله، هذا قال الله، هذا قال الرسول. ولذلك الغرب ماذا يقولون؟ يقولون المدرسة العقلانية بأن العقل هو الحكم، هو الذي، أما الله لا دخل في الله في أي شيء. ربنا عز وجل خلق العقل وخلق هذا الكون وقال العقل اعمل في هذا الكون، وكذبوا. الكون يسيره الله عز وجل، وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالقضية هنا قضية أن في تفلت كلي إلا ما رحم ربي بالنسبة للأصول والفروع، فمن ثم هانت الأمة حتى على أهل أبنائي. يعني كثير من الذين كانوا يسمون قديما بالنخبة والذين جاءوا ودرسوا على يد المستشرقين، يعني ظهر أحد الكتاب الكبار وتكلم عن الشعر الجاهلي، وبعدها دخل وقال يعني كفانا أن يقولون بأن هناك إبراهيم وأن هناك إسماعيل، ولا نجد شيئا يثبت هذا. هذا في القرآن، هذا في القرآن موجود، لكن قال هذا بناء على قول بعض المستشرقين، وأراد أن يهز الأمة في أصولها، في ثوابتها إلى آخره. فلذلك الأمة الآن يعني في خطر عظيم.
نعم. إذن شيخنا، ما دمنا نتحدث عن أولئك الذين أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم أسعد كثيرا بأن شاهدت هذا الفيلم المسيء، لكن شاهدته.
الله المستعان.
فوجدت في هذا الفيلم أنهم أخذوا مواقف مما كتبه الروافض في كتبهم النجسة ثم حولوها وبشكل مسيء أكثر مما كتب بالطبع إلى هذه المشاهد. إذن بعد ذلك يقولون إن ما ورد في الفيلم هو موجود في كتبكم أيها المسلمون، وكأن الروافض مسلمون حقا وليسوا بمنعزلين عن هذا الدين أو ليسوا بخارجين عن هذا الدين. يعني أن يسيء من يدعون الإسلام أو من يدعون أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن يسيئوا في كتبهم وأن يكرروا هذه المشاهد مكتوبة في كتبهم منذ مئات السنين، ثم يخرجون الآن إلى الشوارع وإلى الميادين حتى يحتجوا على الفيلم المسيء. كيف ترى هذا؟
هو من نعم الله على أنني لم أرى الفيلم، وبعض الإخوة عرضوا أن ممكن أراه، فأنا رفضت أن أراه تماما، وأنصح كل مسلم، يعني كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لسب وشتم وحملات دعائية رهيبة جدا بلا منتهى، ورغم هذا ما وصلنا إلى يومنا هذا شيء، وقد نزه الله آذان وقلوب الصحابة عن سماع هذا. لكن يعني نحن الآن في حاجة إلى ردود لا شك، يعني 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 هو كل في كل فترة من الفترة يسألون شبهات، وللأسف طبعا وجود الوسائل الحديثة بالنسبة للاتصالات، فممكن من باب الفضول الكل يرى. يعني أحد الإخوة أخبر أنه رأى تقريبا، يعني هو الفيلم أظن طويل مش كده؟
نعم.
يعني رأى تقريبا 5 مقاطع أو من هذه الأشياء، رأها كاملة ووجد صدره ضيق، فالمسلم يريد أن ينزل نفسه عن هذه المعترات. طيب هنا سؤال، لما هؤلاء ما سبوا إبراهيم عليه السلام، ما سبوا موسى عليه السلام، ما سبوا عيسى عليه السلام، لما محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما رغم على الرغم من هذا حضرتك تلاحظ أن جميع الأديان لم يمكن لها إلا بعد التحريف، يعني اليهود ظلوا على يعني ما هم عليه في انغلاق كلي بحجة أنهم هم شعب الله المختار وأن غيرهم أمميين كالحمير ترك، حرفوا وغيروا وما وصل للناس إلا التوراة المحرفة. نفس القضية، يعني ظل الدين النصراني تقريبا فترة طويلة من الزمان ربما يقارب 300 سنة في حالة من التشويش. لما أراد الملك قسطنطين أن يجمع أوروبا على دين، ما جمعهم إلا على دين محرف، يعني جمعهم، كان هناك من الموحدين كالإريسيين، ويعني شخص اسمه إريس وكان هو على التوحيد ومعه جماعة، نفاهم بعيد قال إلى المشرق وأبقى الديانات المحرفة. طيب هذا الملك لما اختار الدين المحرف؟ لأن أوروبا كان فيها وثنية، فاختار ما هو أقرب إلى ما هو عليه الوثنية. فالشيء هنا لما؟ لما محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جاء بالتوحيد.
نعم. إذن بعد الفاصل بإذن الله تعالى هناك أكثر من سؤال نطرحه على شيخنا، هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قومه بالعداء، وهل انتهى العداء بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأيضا سنفتح المجال حتى تشاركونا في هذه الحلقة، وشعارنا كما أذكركم دائما إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ونستكمل معكم مشاهدي الكرام هذه الحلقة من حملتنا رحمة للعالمين، وشعارنا كما قلنا لحضراتكم إن شانئك هو الأبتر. ويمكنكم أيها الإخوة في كل مكان أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وعبر خدمة الرسائل القصيرة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الصفا تويتر وفيسبوك. وشيخنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذا العداء وإزاء هذه الإهانات وإزاء السب وإزاء الإساءات المتكررة، كيف واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينتم، ولكن سؤال، هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قومه العداء حتى ولو مرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. الذي يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما بدأهم مرة قط، يعني في يوم بدر فوجئ طبعا، كان هو أراد أن يخرج بقومه أو بأصحابه من المهاجرين وقيل من الأنصار لأخذ بعض الحقوق، يعني في حقوق معينة بينه وبين قريش، فإذا بهم قد خرجوا. خرج أبو جهل ومعه ثل مجموعة من مشركي قريش وعقدوا العزم على الذهاب، فوجدوا أن العيرة عادت سالمة، فعندها قال عقلاء قريش نرجع، فقام زعيم أبو جهل قال ولك والعزة لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات المغنيات،
نعم،
فلا يزالون يهابوننا أبدا الدهر، يعني كبرياء وغطرسة. وفعلا انطلق الجيش، جيش أبي جهل ومن معه، للقي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان استعدادا لقتال ولا شيء، حتى يمكن في دعاء المشهور اللهم إن قريش قد خرجت بخيلها ورجلها تحدى الله ورسوله، اللهم إن تولك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. وفعلا تمت المعركة، هي مجرد دفاع من المسلمين عن أنفسهم، وأهلك الله رؤوس الكفرة. في باقي المعارك يعني قريش ما سكنت، يعني هنا المفروض يعني الإنسان لم يجمع العقل، يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وانتهت المشكلة، هم تابعوا حتى في مكة، يعني أحلاف مع اليهود مع المنافقين مع الأعراب مع المشركين، ففي كل مرة في يوم أحد خرجوا ووصلوا إلى المدينة بجيش عرمرم، ووقعت نكاية في المسلمين، قتل منهم جماعة وجرح جماعة في باقي الغزوات، حتى في يوم الأحزاب هي لم تكن غزوة، خرج للعمرة فردوه وافق على هذه الشروط في المرة الوحيدة التي بدأ بها قومه في يوم فتح مكة، وجعلها سرا حتى لا يراق دما، وكان الأمر يعني بينه وبين أصحابه، حتى أن حاطب بن أبي بلتعم أفشى هذا السر وكتب رسالة إلى شرفاء في مكة، أرسلها مع امرأة وقال أعطي هذه إلى فلان وفلان، وضعتها في عقاصها في شعرها ثم انطلقت، أخبر جبريل عليه السلام بالواقعة، فأرسل الزبير وعلي وطلحة وأخذوا الرسالة وردوها، وكان الأمر سرا إلى أن دخلوا مكة وما أريق دم إلا من باب خالد لأنه لقي أكرمة ومصر على القتال. طيب فتحت مكة سلما، كان قادر أنه يريق فيها دماء، حتى وقفوا جميعا ثم سألهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم
صلى الله عليه وسلم.
قال ذهبوا.
نعم. فأنتم الطلقاء.
نأخذ
اتصال أخ خالد من قطر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي؟
أهلا بك أخ خالد، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يقول لكم كيف حالكم؟
رضي الله عنكم وبارك الله فيكم.
يعلم الله أني أحبك في الله.
الله يعزك، جمعنا الله وإياك في الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين. يا شيخ أنا عندي بس نقطتين بسيطتين.
تفضل.
النقطة الأولى، أن أي شخص محايد ومنصف سواء مسلمين أو غير مسلمين، إذا قرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن المستحيل أن يصفه بأنه رجل دموي، بالعكس هو رجل سلام. وأكبر دليل على هذا، المشكلة الأوروبيين لما يجون يدرسون حياة الرسول ينتقون منها أشياء محددة، أكبر دليل على هذا أنهم الغزوات اللي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خلال 11 سنة وكان مجبرا فيها، بينما لم يلاحظ الأوروبيون أن خلال 23 سنة على ما أعتقد في مكة تعرض المسلمين لتعذيب رهيب وفتنة، حتى أن المسلمين كانوا يمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني متى النصر وهكذا من التعذيب الذي يلاقونه. النقطة الثانية، المرس كاذب اللي يعني قائم على هذا الفيلم له فيديو يعني أمام القصر البيت الأبيض، ماذا يقول؟ يقول ندعو أمريكا إلى طرد الغزاة العرب. لو كان منصف هذا المورس كان نفس البيت الأبيض اللي فيه تكلم وقال أن أمريكا قامت على اعتاب الغزاة الأوروبيين وتم قتل 300 مليون هندي من الهنود الحمر، فلو كان عادلا ومنصفا لأبرز هذه النقطة. وجزاكم الله خير.
وإياك. آدم من فلسطين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي، أهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة
أرجوك خفض صوت التلفزيون وتفضل.
أنا بس بدي أقول لأنه قبل يومين سمعت قبل يومين من قناة أهل البيت إنهم بيبحثوا على الرسوم الكاريكاتيرية.
نعم.
اللي عرضوها. فأنا بقول إنه فيش داعي ندافع عن الرسول لأنه الله دافع عنه من 7 سماوات.
طيب آخر فاضل، يعني إذا كنا نريد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لشرفنا أو لنتشرف بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأظن أننا في حاجة إلى هذا الشرف. الشيخ يعقب بإذن الله تعالى على المتصلين، وبعدها نتلقى باقي الاتصالات.
هو أولا بالنسبة ل يعني أقصد الأخ الأخير الأخير.
نعم.
الأخير.
نعم.
الصحابة كان عندهم غيرة، يعني كان هناك واحد اسمه كعب بن الأشرف، وهذا الرجل كان يهودي وكان كثير التشبب والسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لجلسائه: من لي بكعب بن الأشرف؟ من الذي يعني يكفيني شره؟ وكان يهودي، وطبعا اليهود كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد الأشعار ويتكلم ويتغزل ويسب. فقام واحد اسمه محمد بن مسلمة وكان قريبا له، ومعه أبو نائلة وكان أخا له في الرضاعة، فقال: يا رسول الله أنا، ولكن دعني أتكلم، يعني اديني فرصة أنني أتكلم وأظهر أنني لست من المسلمين أو محب للمسلمين. قال: تكلم. فذهب محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة واتجه إلى كعب بن الأشرف، وكان هذا ليلا، فطرق عليه، فكان حديث عهد بعرس، فسمعت زوجه الصوت فقالت: هذا صوت فيه دم. فقال لها: إن الكريم إذا دعي إلى طعن أجاب. ثم نزل فكلمه محمد بن مسلمة في طلب قرض طعام، ومعه أبو نائلة، وظل يتحاوران، فقال: ارهنوني نساءكم. فقال: تتكلم العرب أو تتحدث العرب؟ أننا رهنا نساءنا في حفن من شعير. اتفق في النهاية على السلاح، ثم اتفق أن يذهب ويأتي بالسلاح من الليل. والشاهد هنا أنه رجع ثم دعا كعب بن الأشرف ونزل، وبحيلة وبأسلوب، وأخذ يقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زدنا بعد الدخول في الإسلام الفقر والضيق وغيره، قال: سترون أكثر، وظل يشجعهم على الكفر والضلال، ثم تمكن منه وقتله. هذه غيرة، يعني 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 قضية إن المسلم الذي لا يغار على نبيه، يعني اتفق العلماء بلا استثناء بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويقتل حتى لو تاب. ولشيخ الإسلام كتاب قيم جدا، الصارم المسلول على شتم الرسول، حتى أن الصديق سبه رجل، فقام آخر ليقتل الساب، قال: لا، ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الرجل الأعمى الذي قتل امرأته التي
نعم
أساءت إلى النبي صلى
نعم
الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دمه هدر،
نعم،
يعني لا دية لها.
نعم.
نعم.
فالذي لا يتمعر وجهه ولا يحترق قلبه يقول يعني ان ربنا يدافع عنه، طبعا ربنا يدافع عن اهل الايمان، وهنا في جنة وفي نار، وكل من سب او غمز او الى اخر من هذه الاشياء في سقر ان شاء الله تعالى. لكن في الدنيا لابد للمسلم ان يظهر غيره وان يكون له منزلة ومكانة. يعني هناك رجل كان اسمه عبد الله بن خالد على ما اظن، هذا الرجل يعني كان من الابطال الشجعان، فأقسم أنه إن رأى محمد وصل إلى منى ليقتلنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابي اسمه عبد الله بن أنيس، قال: اذهب إلى هذا الرجل وأتيني برأسي. فورا ذهب ثم تكلم معه كأنه لا يعرفه، ثم خلى به، ثم قطع حز رأسه، ثم جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا القضية قضية أن هذا رسول لكل البشر، ليس للمسلمين، ليس للعرب، بل لكل الخلق، إني رسول الله إليكم جميعا. فهنا لابد أن يكون هناك في غيرة وتمعر واحتراق للقلب حتى يعني يرد هؤلاء الغزاة الذين يعني يزيدون. وبلغني أن الآن في أمريكا يعني بصدد إنشاء فيلم آخر بما أدري كم مليار أو بمبالغ كبيرة جدا. فالأمة الآن في حالة هو في هو سحيقة.
نعم، معي اتصال آخر من فلسطين. السلام عليكم. انقطع الاتصال. شيخي أخونا خالد المتصل من قطر أشار أيضا إلى أن الروافض يتحدثون على قنواتهم بأنهم يبحثون عن الإساءات عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتقموا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأت كتبهم بالإساءات إلى النبي. يعني كيف ترى هذا المشهد؟ أولئك الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هو كما أبلغني الأخ الذي أخبرني أنه رأى هذا الفيلم أن كل ما جاءوا به هو فعلا من كتب الروافض، لأن الروافض ما تركوا يعني طعن في دين الله عز وجل إلا وضعوها بحجة أنهم يدافعون عن آل البيت. فمن ثم طبعا لا شك أن لهم يد في هذا الباب، ويد عظيمة جدا. وهم يعني حينما يرون في كتبهم وينشرون هذا الكلام ويأخذوا هؤلاء الخبثاء الأنجاس فيصورون على أنه في كتبكم، ليس في كتبنا، إنما هذا في كتب الروافض أو بعض ما لم يثبت. يعني كثير من الأشياء في السير وفي غيرها مدخولة. يعني عندنا مثلا في تاريخ الأمم الملوك للطبري، هو رجل مؤرخ فيأتي بكل ما قيل بالأسانيد
دون أن يتثبت،
يجمع جامع وممكن يأتي بقول ثم يرد بقول آخر. حتى هذا منهجه كان في التفسير، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال أبو جعفر ورأي أنا كذا. فهم يأتون بما يوافق الهوى ويقولون هذا موجود في التاريخ، في تاريخ المسلمين، هذا موجود في كتب المسلمين. والأسف الشديد طبعا هي مجرد فتن يضعها ولا، وليس الأمر هذا، إنما الأمر هو أن أهل الأرض اجتمع الكفار جميعا بكل صورهم لحرب الإسلام والمسلمين. فليس الآن نحن بصدد أن احنا يعني نقول أو ندافع عنهم أو يدافعوا عنا، نحن الآن في حاجة إلى قومة لله عز وجل.
نعم، نأخذ اتصال محمد من فلسطين. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أسامة.
أهلا بك أخي محمد، تفضل.
إزيك أستاذ أسامة، بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله، أهلا بك.
كيف حالك يا شيخنا؟
رضي الله عنك وبارك الله فيكم.
أستاذ أسامة، أنا عندي هنا سؤال بدي أحكي معك. محمد عبد المنعم من فلسطين، من عرب 48، من الداخل، من مدينة اللب.
تفضل أخي محمد.
أستاذ أسامة، نحن نعلم أن اليهود الله تبارك وتعالى من 7 سماوات، نعلم أن اليهود كفار ونعلم النصارى كفار، صح ولا لا؟ هل نعرف إحنا اللي يدعون أنهم مسلمين ويطعنون برسول الله، يطعنون بكتاب الله تبارك وتعالى، يطعنون بنبينا، يطعنون بالصحابة رضوان الله عليهم، يطعنون بأمهات المؤمنين رضي الله عنها كحفظة كعائشة رضي الله عنها، ايش هدول؟ لازم نعرف اذا هم مسلمين، من طعن بكتاب الله، من طعن بسنة نبينا، من طعن بالصحابة، من طعن بأمهات المؤمنين، من طعن بالمسجد الأقصى.
نعم.
بإذن الله تبارك وتعالى سنلقاك قريبا يا أستاذ أسامة فيه، تصلي فيه إن شاء الله.
اللهم آمين.
بدنا نعرف إحنا الحمد لله أتباع أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيك أخ محمد.
أهل السنة والجماعة، نحن أتباع الكتاب والسنة، أتباع.
شكرا لك أخ محمد. معي سامح من مصر، السلام عليكم. طيب، انقطع اتصاله. شيخي، يعني أخونا يقول نحن نعلم يقينا أن الكافر كافر، أما من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بتحريف القرآن ويطعن في عرض النبي وفي أمهات المؤمنين، كيف نحكم على هؤلاء؟
هو طبعا القضية ان في قضية تغريب. يعني اعداء الاسلام لما يعني عجزوا عن الوصول الى المواجهة المباشرة مع المسلمين الا بعد قرون طويلة، كان في البداية في نخر، يعني عبد الله بن سبأ هذا كان يهودي،
نعم،
ثم ادعى الاسلام وحاول ان يتقرب، يعني اظهر التنسك والعبادات وحفظ القرآن وغيره، حتى وصل الى عثمان. لما راه عثمان وجد في عينيه خبث فقال لا تدخلوه علي، فعلم أنه لن يصل إلى عثمان أبدا ولن يكون له مكان في المدينة، انطلق إلى الكوفة.
نعم.
وذهب إلى هناك، وجد أيضا الباب لم يكن يعني مواربا بالقدر الذي يبذل فيه طاقاته وجهده، حتى وصل إلى مصر. ثم جمع وأخذ يؤلف. فهم يسعون يعني أعداء الإسلام من اليهود ومن من على شكلتهم في النخر في هذا الدين، والعداء قديم، والأمة ماضية كان لها قوة وكان لها يعني صراعات مع أهل الباطل، والحروب الصليبية ليست بعيدة، وكان في انتصار عظيم جدا للمسلمين. فلما يعني خاب الضوء وبدأ المسلمون ينشغلون بالدنيا ويقل التمسك، فصارت الأمة إلى هو هذا الحال من تغيرات وغيره. فبالنسبة للروافض ومن على شكل، بل من المسلمين من اسمه محمد وأحمد وإبراهيم ويدعون العولمة وأنهم يعني يرفضون الشريعة ويرفضون الإسلام والمدنية والإسلام جاء ليفرق إلى غيره، وصارت الآن قوميات وغيره، صارت الأمم الآن يقول لك نتفق على القومية وغيره. فالمشكلة هنا مشكلة أن لابد لنا من الرجوع، وأن هؤلاء الذين يعني يحاولون إعطاء بعض الثغرات الموجودة من أعداء الإسلام اللي هم الروافض ومن على شكلتهم للطعن في دين الإسلام، هذا طبعا يعني لن يؤثر. فالأمة الآن في احتياج أو في حاجة إلى بعث جديد حتى يقام للإسلام قومة في هذه الأرض.
نعم، معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو
محمد. يا أخي لو سمحت لي أعطني دقيقتين بس.
فضل.
أول من سب الرسول صلى الله عليه وسلم هم علماء الرافض على المعممين، وذلك يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفسير للرسالة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وسلم أنه توفى ولم يوصي بالرسالة، كذلك يعني طلعوا زوجات صلى الله عليه وسلم من البيت، هم أول من أسل الرسول ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف طلعوا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أهل البيت، كذلك سب صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك سمعت المعمم حسين الفهيد يقول عرش الرحمن نعال أهل البيت، عياذ بالله، أيرضي كل إنسان عادل شيعي ولا غير شيعي أن يكون عرشه ومنزله من نعال الناس؟ كذلك يا أخي عندما يقولون أن اسم الله الحسنى هم أسامي أهل البيت محمد علي، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أسماه الحسنى الرحمن الرحيم العزيز الغفار المؤمن المهيمن، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ، هذه أسماء الله الحسنى. فأنا أقول من سب النصارى لم يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سب الأول من سب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المعممين الرافضة الفرس الإيرانيين، هم اللي يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالتقصير، وكما نسمع في قنواته كل يوم. فالغرب ما أخذوا الشيء هذا من عندهم، سمعوا من كتب الشيعة. فأرجو أن العالم كلها، العالم الإسلامي العربي يسلطون الضوء على إيران وعلى أركان، هؤلاء هم من أسل الإسلام ويدون المسلمين. أنا أنصح الأمة المسلمية والعربية عاما اللي في قلب غيرة في قلب إيمان أن يسلط النظر والأضواء على إيران وعلى أركان، هؤلاء هم أسل الإسلام.
شكرا لك أخي الكريم، شكرا لك. معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البر.
وإياكم، بارك الله فيكم أخي أبو محمد. طيب، ربما عاد إلينا أبو محمد في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. شيخي أمامي دقيقة واحدة، يعني ما تنصح إخواننا إذا ما تتعرض له الأمة الآن من إساءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضغوط على المسلمين في كل مكان؟
هو لا شك أننا في زمن استضعاف والأمة مستضعفة والكثرة لم تغني شيئا، وكل أهل الباطل اجتمعوا بمستشرقيهم وبقواتهم وبخيلهم ورجلهم، فالأمة الآن تحتاج إلى ابتعاث جديد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كأن الغربة الأولى كيف زالت، الغربة الثانية لن تزول إلا بالغربة الأولى. أقيموا الصلاة، كفوا أيديكم، اللجوء والتقوى لله عز وجل، الثبات، كل هذه المسائل والأمور هذه تحتاج في سير العبد إلى الله عز وجل أن يقيم كما قام الأول. يعني يكفي كما قلنا بلال وعمار وصهيب، كل هؤلاء العظماء الذين قامت على أكتافهم الدعوة، نحن في حاجة الآن إلى رجال، لا نحتاج إلى الكثرة. الغثائية لن تقيم دولة ولن تقيم للإسلام قائمة، ولكن لابد من التربية ولابد من التخلية والتحلية وإقامة أمر الله عز وجل في أنفسنا. أقيموا كما قال البعض دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، فإن قام الإسلام في قلوب المسلمين وأخلصوا لله عز وجل سيقوموا للإسلام قائم، أما بهذا الصياح وهذه الأشياء دون عمل فلن يؤدي إلى نتيجة.
شكرا لك شيخي، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في هذه الحملة المباركة وفي هذه الحلقات رحمة للعالمين، وتحت شعار إن شانئك هو الأبتر، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
والمعلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفة، ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترف إنه طهر.